ويسألونك عن ذي القرنين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وهو الاسكندر الكبير المقدوني، وسنذكر وجه تسميته او تلقيبه بذلك. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، اي نبأ مذكورا معجزا انزله الله علي. انا مكنا له في الارض، اي بالقوه والرأي والتدبير والسعه في المال والاستظهار بالعدد او العدد وعظم الصيت وكبر الشهره، واتيناه من كل شيء سببا، اي طريقا موصلا اليه. والسبب ما يتوصل به الى المقصود من علم او قدره او اله، فاتبع سببا، وفي قراءه فاتبع سببا. قيل هما بمعنى ويتعديان لمفعول واحد، وقيل اتبع بالقطع يتعدى الاثنين، والتقدير فاتبع سببا سببا اخر، او فاتبع امره سببا كقوله واتبعناهم في هذه الدنيا نعمه. احد الاخوه في الجوار السلم ينبه الجماعه العاملين موضوع فحص كفرا من الدرس. وقال ابو عبيده: اتبع في السير واتبع معناه اللحاق كقوله فاتبعه جهاد كافر، اي لحق به. وقال يونس: اتبع من جد الحثيث في الطلب، واتبع مجرد الانتقال، والفاء في قوله فاتبع فاء فصيحه، اي فاراد بلوغ المغرب فاتبع سببا يوصله، لقوله تعالى: حتى اذا بلغ مغرب السماء، اي اقصى ما يسلك فيه من الارض من ناحيه المغرب، يعني انه متى الى اقصى ما تصل اليه يعني الهادف والارض من جهه المغرب، وهو مغرب الارض. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، اي ذات حمئه وهو الطين الاسود. وقرئ: وجدها تغرب في عين حامئه، اي حاره. وقد تكون جامعه للوقتين. وقوله وجدها، وجد يكون بمعنى راى. ووجد عندها قوما، اي امه. ثم اشار تعالى الى انه مكنه منهم واظهره بهم وحكمه فيهم وجعل له الخيره في شانهم بقوله: قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. اما ان تعذب يعني اما ان تعذبهم بالقتل وغيره، واما ان تتخذ فيهم حسنا بالعفو. ثم بين تعالى عدله وانصافه، بين اتصاف بالقرنين بصفتي العدل والانصاف ليحتذى حذوه ويقتدى به بقوله عز وجل: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قوله تعالى: حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قرأه نافع، يقول الشنقيطي: قرأه نافع وابن كثير وابو عمرو وحفص عن عاصم: حمئة بلا الف بعد الحاء وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: حامية بألف بعد الحاء وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل. فعلى القراءة الأولى فمعنى حمئة ذات حمأة، وهو الطين الأسود، أو وهي الطين الأسود. ويدل لهذا التفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول تبع الحميري فيما يؤثر عنه: يمدح ذا القرنين، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وسأف حرمدي. والخلب هو الطين، والسأف الحمى، والحرمد الأسود. وعلى قراءة في عين الحامية بصيغة اسم الفاعل فالمعنى أنها عين حارة، وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع إلى حائل، ولا منافاة بين القراءتين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط. و يعني أنا أفصل في هذا لبعض الناس قد، وبالذات لبعض القاصرين الفهم من المستشرقين، يقولون القرآن يعني يصور للمسلمين أن الشمس تغطط في إيه؟ في العين الحامية هذه أو في البحر. لا، لذلك التفسير يقول في نواظره أن رأى، أي رأى الشمس في منظره بالنسبة لنظره هو تغرب في البحر المحيط. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، يراها كأنها تغرب فيه. ومقتضى كلام ابن كثير أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط، وهو ذو القرنين الأسود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء، والينبوع الماء الكثير، فاسم العين يصدق على البحر لغة. إذا العين الحامية المقصود بها إيه؟ البحر المحيط. إذا كان يقصد بالعالم القديم فطبعا المحيط يبقى المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي المؤخر هي عند المغرب. فقوله هنا في عين حمئة، فالعين هي ينبوع الماء، والينبوع هو الماء الكثير. إذا اسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم، أي بالبغي والفساد في الأرض بالشرك والضلال والإضلال، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، يعني في الآخرة، فيعذبه عذابا نكرا أي منكرا لم يعهد مثله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قيل إن قوله تعالى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعني الجنة في الآخرة، أما في الدنيا فسنقول له من أمرنا يسرا. ففي حق المؤمن، لأن المؤمن يعمل الأثر قدم ويوصل بها، قدم له ثوابه الأخروي الذي يسعى إليه بحق. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، أنه ممكن لأن هناك جنة وأنه يثاب على إيمانه وعمله الصالح. أما في الدنيا أخر الجزاء، قال وسنقول له من أمرنا يسرا. أما في الكافر فقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد، يعني رغما عنه، إلى ما كان ينكره أن يكذب به من الآخر، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء، أي له في الدارين جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. أو قيل فله جزاء الحسنى، أي الخصلة الحسنى، أو فله جزاء الحسنى، أو فله جزاء الحسنى، يعني فله الحسنى جزاء أي مجزيا بها. ثم أتبع وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، أي طريقا راجعا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها، من المغرب انتهى إلى اتجاه جهات المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني شيئا يستره من المباني أو الجبال. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك أي أمر بالقرنين كما وقفناه في رفعة المكان وبسطة الملك، أو أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من الحكم المتقدم. كذلك يعني كان أمره كما وقفناه في ارتفاع مكانه وبسطة الملك، أو المقصود بكلمة كذلك كما حكم في أهل المغرب مكناه أيضا في أهل المشرق يحكم فيهم بنفس الحكم المتقدم. أو كذلك إشارة إلى مطلع الشمس، أنه كما ولد الشمس تغرب في عين حمئة في جهة المشرق، ولدها أيضا تطلع يعني في جهة المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أو المقصود بكذلك أي بلغ مغربها كما بلغ مطلعها، ولا يحيط بما قاساه غير الله عز وجل. أو كذلك صفة قوم، أي على قوم مثل ذلك القبيل الذين أو الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحطب. كذلك أيضا وجد نفس قوم بنفس الصفة في يعني المشرق. فقد احطنا بما لديه خبرا اي علما، نحن مطلعون على جميع احواله واحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وان تفرقت اممهم وتقطعت بهم الارض. وفي التدليل بهذا اشاره الى كثره ما لديه من العدد والعدد بحيث لا يحيط بها الا علمه تبارك وتعالى. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، يفهم من هذا الاشاره الى عظيم العدد والعدد التي كانت معه بحيث لا يحيط بها الا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع غير الله ان يحصر ويحيط ما معه من العدد الكثير والجنود الكثيره وكذلك العدد والالات. ثم اتبع سببا بعدما اتجه الى مشرق الارض حيث مصنع الشمس، ثم اتبع سببا اي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب بين الاثنين حتى اذا بلغ بين السدين. يعني بعض المصنفين يذكر ان هذه المنطقه تقع ما بين البحر الاسود وبين البحر القزوين، بين البحر الاسود والبحر القزوين، هي اصلا عباره عن منطقه جبليه حوالي يعني تزيد على يعني 1000 كيلومتر، يعني 1200 مثلا او 250 متر قريبا من هذا، من عباره عن منطقه جبال مستقله هي بحد ذاتها فجاه ليس فيها هناك مكان سوى هذه المنطقه بين الجبلين، في جبلين بينهم يعني مسافه واحده هي اللي انقطع عندها السلسله الجبليه هي التي انشا فيها هذا السد. هي دي الوحيده المنطقه التي كانت فيها يعني سهم او شعر واسع بين الجبلين، كان يأجوج ومأجوج يغيران على الامم من خلالها. اما مع ذلك فكانت حواجز الجبليه قويه جدا وهي سلسله جبال الصفات والله تعالى اعلم. حتى اذا بلغ بين السدين او بين السدين بفتح السين وضمها قراءتان، اي بين الجبلين اللذين سد ما بينهما، وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما اي من ورائهما قوما امه من الناس لا يكادون يفقهون قولا لكون لغتهم غريبة مجهولة ولقلة فطنتهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أي في أرضنا بالقتل والإضرار، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا نخرجه من أموالنا، نعطيك مالا ندخل لك خراجا من أموالنا، جعلا نخرجه من أموالنا. وقرئ فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا يمنع خروجهم علينا. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما جعلني فيه مكينا من المال والمس أجل مما تريدون بدلا، لأن لست في حاجة إلى هذا الجوع أو هذا الخرج، لأن ما مكنني الله منه سبحانه وتعالى من المال ومن المس أجل وأعظم مما تريدون بدله، فلا حاجة لي إليه. فأعينوني بقوة، أعينوني بقوة بعملة وصناع سؤالا، أجعل بينكم وبينهم ردما أي حاجزا حصينا. وأصل معنى الردم سد السلم بالحجارة ونحوها. آتوني زبر الحديد، أي ناولوني قطع الحديد، ناولوني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين جانبي الجبلين. قال انفخوا اي في الاكواب والحديد، حتى اذا جعله اي المنفوخ فيه نارا، اي جعله ايه نارا يعني جعله كالنار بالاحماء. قال اتوني افرغ عليه قطرا، يعني كان الحديد بمثابه اللبنات والنحاس المذاب بمثابه الايه الاسمنت، وراه وهذه الطريقه من اقوى ما تكون السبائك الحديد بالنحاس. قال اتوني افرغ عليه قطرا اي نحاسا مذابا لينطق بالحديد ويتدعم البناء به ويسد. اتوني زبر الحديد اي ناولوني قطعه، حتى اذا ساوى بين الصدفين اي بين جانبي الجبلين. قال انفخوا يعني في الاكوار والحديد، حتى اذا جعله اي منفخ فيه نارا اي كالنار بالاحماء. قال اتوني افرغ عليه قطرا اي نحاسا مذابا لينطق بالحديد ويتدعم البناء به ويسد. فما استطاعوا ان يظهروه، يعني لم يستطيعوا ان يعلوه بالصعود لارتفاعه ومناسكه كان املك وفي نفس الوقت مرتفع، فما كانوا يستطيعون ابدا ان يظهروا عليه. وما استطاعوا له نقبا ثقبا، لم يستطيعوا يعني ثقبه لسخنه وصلابته. قال هذا رحمة من ربي، أي هذا السد رحمة من ربي على القاصمين عنده، على القوم الذين يدخلون في هذه المنطقة لأمنهم من شر من سد من سد عليهم به، ورحمة على غيرهم لسد الطريق عليهم. فإذا جاء وعد ربي يعني هو أمان لهؤلاء الذين يدخلون عنده، وأمان لمن وراءهم أيضا لأنهم لن يصلوا إليهم بسبب هذا السد. فإذا جاء وعد ربي بدحره وخرابه جعله دكاء، دكاء في المد أي أرضا مستوية، وقرئ جعله دكا أي مدكوكا مسوى بالأرض. وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول التنبيهات الأول قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار. القرآن الكريم لا يسبق مثلك يعني الروايات التاريخية أو القصص والحكايات ومجرد الأخبار، وإنما المقصود بما ذكر من ذلك في القرآن الآيات والعبر والأحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع، فذلك الوقائع التي تتطبق منها هذه العبر. ولذا يجب صرف العناية إلى وجوه تلك الفوائد والثمرات وما يستنبط من تلك الآيات. وقد أشار نبأ ذي القرنين الإسكندر إلى فوائد شتى، نذكر ما فتح علينا منها ونسل ما لم نفت به علما إلى العليم الخبير. فمن فوائدها الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض، ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا، لما له من خفي الحكم وباهر القدرة فلا إله سواه. والإشارة هنا إلى رفع شأن ذي القرنين. ومنها الإشارة إلى القيام بالأسباب، الأخذ بالأسباب، لأن القرنين كلما أراد أن يعني ينتهي إلى مكان يقول فأتبع سببا، يعني يزال يأخذ بالسبب وراء السبب، بل يأخذ بالأسباب. فالإشارة إلى القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل، وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر. فإن ما قص عن الإسكندر من ضربه في الأرض إلى نار الشمس ومطلعها وشمالها وعدم خطوره، فلا ينبغي أن يعد ركوب البحر ولا اجتياز القصر عذرا في الخمول والرضاء بالدون، ما دام الإنسان في مكنته أن يعني يفعل ويجد ويجتهد فلا يعني يتغرع بالعصبات وب يعني العوائق، وإنما ولا يجوز له ان يعد ذلك عذرا في الخمول والرضا بالدون، بل ينبغي ان ينشط ويمكن في مرارته حلاوه عقباه من الراحه والهناء. دائما اذا ذاق المراره نتيجه الجد والكفاح والسعد، وان كان ذلك فيه مراره ويعني مشقه، لكن عليه ان يعزي نفسه بحلاوه العاقله من الراحه والهناء، كما قضى الاسكندر عمره ولم يذق إلا حلاوة الظفر ولذة الانتصار، إذ لم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل ما يبتغون. ومنها وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة، يعني لأن من عبر في قصة ذي القرنين على القول الذي يتبناه القاسمي بأنه الإسكندر الكبير، وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة، يعني الإنسان ينبغي أن يمتهن فرصة الحداثة الثبات والصحة والعافية والفتوة قبل أن يتقدم به السن، ولا يؤخر يعني الاجتهاد في تحصيل المطالب العالية إلى مرحلة الكهولة، لكن ينبغي أن يبادر إلى معالي الأمور من الحداثة، إذ من الخطأ التسويف فيه إلى الاجتهاد، إذ إن الإسكندر لما تبوأ ملك أبيه كان في حدود 20 من عمره، يعني كان ملكا خلف أباه في الملك في سن 20، وأتى ما أتى وهو في ريعان الشباب وقوة الفتاة. كل هذا الملك العظيم الذي أنشأه كان وهو في قوة شبابه وعمره، فهاجم أعظم ملوك عصره وأكبر بوجههم كأنه القضاء المبرم المبرم، ولم يقف في وجهه عدد ولا عدد، وخاض غمرات الردى غير هياب ولا ودل، وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية وهو تاب. كل العالم الشرقي أضافه إلى المملكة اليونانية التي ورثها عن أبيه وهو تاب. وقضى أي مات وهو في 33 من عمره كما دونه محقق المؤرخين. ومنها أي من فوائد هذا القصة أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم فلا ينبغي له أن تذكره لذة السلطة يسوقهم بعصا الإذلال وتذريعهم غصص الاستعداد والمكان، بل يعامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته. فإنما حكي عن الإسكندر من قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه إلى آخره نهاية في العدل وغاية الإنصاف. ومنها أن على الملك إذا اشتكى أو إذا اشتكي إليه جور مجاورين أن يبذل وسعه في الراحة والأمن دفاعا عن الوطن العزيز وصيانة للحرية والتمدن من مخالب التوحش والخراب، قياما بطريقة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما لبى الإسكندر دعوة الساكنة في بناء السد، وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة حصون وأسوار لرصد غارات البرابرة وصد هجماتهم. ومنها أن على الملك التعفف عن أموال رعيته والزهد في أخذ أجرة في مقابلة عمل يأتيه ما أغناه الله عنه، ما دام الله قد أغناه فيتعفف عن مال الرعية، ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشرف في محبته كما تأبى الإسكندر تفضلا وتكرما. ومنها التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام كقول الإسكندر في مقام تعففه عن أموالهم والشفقة عليهم ما مكنني فيه ربي خير، كقول سليمان فما آتاني الله خير مما آتاكم. وقد قيل إن دخل الإسكندر من البلاد التي فتحها كان نحو 60 مليون ليرة إنجليزية. ومنها تدعيم الأسوار والحصان وكان يقدرها بالأسعار في زمنه هو زمن القاسم رحمه الله. ومنها تدعيم الأسوار والحصون في الصخور وتقويتها بذوب الرصاص وبوضع صفائح النحاس خلال الصخور الثم طبقا في العمل ونصحا فيه لينتفع به على تطاول الأجيال، فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه. ومنها مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشاركتهم بنفسه إلى اقتضى الحال تنشيطا لهمتهم وتجرئة لهم وترويحا لقلوبهم. وقد كان الإسكندر يقاسم الرجال الأسعار ويدير العمل بنفسه كما بينه الذكر الحكيم في قوله آتوني أفرغ عليه خطرا، يعني هو آتوني أفرغ عليه خطرا لأنه كان يشاركهم في العمل. ومنها تعريف الغير ثمرة العمل المهم ليعرفوا قدره فيظهروا شكره، ولذا قال هذا رحمة من ربي. ومنها الإعلان بالدور الأخروي وانقضاء هذا الطور الأولي لتبقى النفوس طامحة إلى ذلك العالم الباقي إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي، ولذا قال فإذا جاء وعد ربي إشار إلى العالم الآخر. ومنها الاعتبار بتحميد جميل الثناء ودليل الآثار، فإن من أنعم النظر فيما قص أو قص عنه في هذه الآيات الكريمة يتضح له جليا حسن سجاياه وسمو مزاياه من الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل ودأبه على توفيد الأمن وإثابته المحسنين وتأديبه للظالمين، والإحسان إلى النوع البشري لا سيما في زمان كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشية فاسدة. ومنها الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أمما متباينة كما كان يرمي إليه سعد الإسكندر، فإنه دأب على توحيد الكلمة بين الشعوب ومزج تلك الأمم المختلفة ليربطها بصلات الحب والعوائد. وقد حكي أنه كان يجيش من كل أمة استولى عليها جيشا عرم رمن يضيفه إلى جيشه المكتولي اليوناني، ويأمر رجاله أن يتزوجوا من بناتهم لتوثيق عرى المحبة والارتباط وإزالة البغض والشحناء. ومنها الاعتبار بما يبلغه الإنسان وما فيه من بليغ الاستعداد، يقضي على المرء ان يعيش اولا طفلا مرضعا لا يعلم ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج اليه طبيعته الضعيفة قياما بما تقتضيه اسباب الحياة، وهو ملقا الذات لا ارادة له، وعرضة لاتقام تذيقه الالام، وقد تجرعه كأس الحمام قبل ان يرى ويدرك شيئا من هذا النظام. فاذا استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات وترى بجسمه قوية شديدة وصرف ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله ترعرع إنسانا عظيما ظاهرا بمنتهى أمله. يعني كيف إنسان يكون طفلا ضعيفا لا يدري بما حوله وهو عرضة للأمراض التي قد تهلكه وتهلكه طعم الموت قبل أن يرى شيئا من هذا العالم. فإذا كتب الله له سبحانه وتعالى إذا كتب له الشفاء والقوة وغلبت دواعي الحياة على دواعي الممات ويعني صرف في جسمه قوة الشباب والفتوة والحيوية وصرف نعم الله عليه إلى ما خلق من أجله من العبودية فرعرع إنسانا عظيما ظاهرا بمنتهى أمله، يعني كما فعل الإسكندر الكبير. هذا فيما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول فيه ذي القرنين. من هو ذي القرنين؟ اتفق المحققون على أن اسمه الإسكندر ابن فيليب، وقال ابن القيم في إغاثة اللسان حينما كان يتكلم عن الفلاسفة قال: ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليب، وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن. يعني كان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يقول ان هناك الإسكندر ذي القرنين وهناك اسكندر اخر هو الاسكندر المقدوني ابن فيليب هذا، فيقول من ملوكهم الاسكندر المقدوني وهو ابن فيليب وليس الاسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما فروق او بينهما فرون كثيره وبينهما في الدين اعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا بالله تعالى يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وكان يغزو عباد الاصنام وبلغ مشارق الارض ومغاربها وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. واما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الاصنام هو واهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة والنصارى تؤرخ له، وكان أرسطاطاليس وزيره اللي هو احنا بنسموه أرسطو او بالانجليزي أرسطوتل، فهم احيانا يقولون في العربية أرسطاطاليس. كان أرسطاطاليس وزيره وكان مشركا يعبد الأصنام. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يعلق القاسمي على كلام ابن القيم يقول: وفيه نظر. فإن المرجع في ذلك يعني في حكم هذه القضية هم أئمة التاريخ، وقد أطبقوا على أنه الإسكندر الأكبر ابن فيليب ثاني الإسكندرية ب954 سنة قبل الهجرة و332 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام. يعني بنى الإسكندرية قبل المسيح ب332 سنة، وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام فغير مسلم. طبعا أكيد أنتم سعداء مثلي عندما نسمع هذا الكلام من إسكندر كان رجلا مسلما موحدا، فيرجع يكون هذا هو المذهب الراجح، لأن الإنسان إذا تخيل بني الإسكندرية رجل وثني غير لما يعني يعتقد فيه أنه كان على الإسلام وعلى الإيمان والتوحيد، فشد أن الفرق شاسع جدا في الأمرين. على أي حال هو القاسمي يتحمس جدا للترجيح بأن الإسكندر كان مؤمنا موحدا وأنه هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم. يقول: أما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام فغير مسلم وإن كان قومه وثنيين، لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس، وقد جاء في ترجمته كما في طبقات الأطباء وغيرها أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وأنه بسبب ذلك نُشد إلى الكفر لما كفر بعبادة الأصنام، هم حكموا عليه بالكفر قومه في ذلك الوقت، وأريدت السعاية به إلى الملك، فلما أحس بذلك سقط عن أثينا، هرب من أثينا لما أرادوا يعني الانتقام منه بسبب موقفه من عبادة الأصنام سقط عن أثينا لأنه كره أن يبتلى أهلها بمثل ما ابتلوا به كره أن يبتلي أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون فإنه كان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها فثوروا عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله فأودعه السجن ليكفهم عنه ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم كان المقصود الكلام ده كله في حق من؟ سقراط كان في طبقات الأطباء والتراجم الفلاسفة ثانية ثانية وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه كالنجاشي ملك الحبشة فإنه جاهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وشعبه وأهل مملكته كلهم نصارى وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله فإن الممعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد قال القاضي صاعد كان في فهر أستاذ سقراط يقول ببقاء النفس وكونها فيما بعد في ثواب أو عقاب على رأي الحكماء الإلهيين أي نعم وأما قول الفخر الرازي إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالا قويا وهو أنه كان التلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على منهجه فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق وذلك مما لا سبيل إليه أي نعم لأن على الأساس إن لو أن الإسكندر التلميذ أرسطاطاليس القرآن الكريم يمدح ذا القرنين فلو كان ذا القرنين هو الإسكندر أو لو كان الإسكندر هو ذا القرنين وهو تلميذ أرسطاطاليس فتعظيم الله لذي القرنين يوجب أو للإسكندر يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس الذي هو أستاذ الحق وصدق ثم يرد القاسمي قائلا فلا يخفى دفع هذا اللزوم فإن من كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لأجله فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه ومتبوعه إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد في متبوعه أن يمكن أن يكون يوجد في الإسكندر من المزايا والخلال الطيبة ما لا يوجد في أستاذه هذا وارد وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكون في مذهبه الذي نشأ عليه مقلدا أفلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق الحق ومن آتاه الله من الملك ما آتاه أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير والنفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه يعني أنه لن لا يليق بأن يكون مقلدا لأستاذه أرسطاطاليس فيما انحرف فيه عن الحق فإن من أتاه الله سبحانه وتعالى الملك ويعني هذا الجاه لا يبعد أن يؤتيه الله تنور الفكر ويعني عدم التقليد ونفوذ البصيرة بحيث يخالف متبوعه هذا على فرض أن متبوعه مذموم وقد عرفت أن متبوعه يعني أرسطاطاليس كان موحدا وهو معروف في التاريخ لا تترك فيه أي نعم لأن سبب هذا الكلام قيل من قبل أن أرسطو وهؤلاء الناس يعني كانوا على منهج الأنبياء ولا يبقى طبعا أن يكون تاريخ قديم من هذا القدم موجب في العراق والقدم يعني يصل جدا تحريف هذا التاريخ خاصة من ذوي الأغراض من مذوري التاريخ ويعني الكاذبين على المعاصرين فضلا عن الغابرين فضلا عن من بيننا بينهم يعني آلاف السنوات أو مئات السنوات أي نعم يقول على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصودة بالذات وكفى بها كمالا وللرازي فرق يغتنم بها التنويه بالحكماء والتعريف لمذهبهم وهذه منها وإن صبغها سامحه الله في هذا الأسلوب عرف ذلك من عرف التنبيه الثالث اختلف في سبب تلقيبه بذي القرنين فقيل لأنه فات قرني الدنيا يعني جانبيها شرقها وغربها فات في قرني العالم شرق أقصى شرق أقصى الغرب أو لأنه كان له قرنان أي ضفيرتان أو لأنه ملك الروم والفرس. قال الزمخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته، كما يسمى الشجاع كفشا. لما ذكر لأحد علماء الحديث البخاري قال ذلك الكفش النطاح، قال ذلك الكفش النطاح. طبعا هذا سياق مكش، أنه يعني شجاع ينطح أقرانه ويغلبه في العلم. فيجوز أن يلقب ذا القرنين لشجاعته، كما يسمى الشجاع كفشا لأنه ينطح أقرانه. يقول القاسمي رحمه الله: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان، لأن ذا القرون من المواشي أقواها وأشدها. والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود الذين هم السائلون، ويسألونك عن ذي القرنين، والذين سألهم اليهود. وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن الملك: فإذا أنا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والمراد به ملك له قرنان. ثم قوله: وبينما كنت متأملا إذا بتيت معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها، وللتيت قرن عجيب المنظر بين عينيه. قال: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان، والتيت رمز إلى مملكة اليونان، وقرنه رمز إلى أول ملك على هذه المملكة وهو الإسكندر الكبير. وما أشار إليه من سرعة مسير هذا السيف إيماء إلى كثرة ما دهم البلاد به من الغارات المتواصلة. وقوله خرج من المغرب إشارة إلى خروجه من مقدونيا أو مكدونيا. مكدونيا اللي هي المكدونيا اللي هي اسمها إيه؟ الوقت اسمها إيه؟ كنتم تتابعوا الأخبار اللي حصل فيها مذبحة قريش عن الألبان، اللي هي الجبل الأسود أو كسوف فيها كسوف. خرج من المغرب أي إشارة إلى مخروج من مقدونيا أو مكدونيا التي هي إلى غرب فارس، وذلك حين تقدم على جيوش داريوس وكسره وتعقبه إلى داخل مملكته. والقصد أن هذا اللقب لقب ذو القرنين شهير وليس من أوضاع العرب خاصة كما زعمه بعضهم، بل هو معروف حتى عند أهل الكتاب، بل هو معروف عند العبرانيين أيضا، وقد يظهر أنه من رموزهم الخاصة التي سرت إلى العرب وأثرتهم عليها. التنبيه الرابع: قال الرازي: اختلفوا في ذي القرنين هل كان من الأنبياء أم لا. منهم من قال إنه كان نبيا واحتج عليه وجوه. الأول قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، والأولى حمله على التمكين في الدين، والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. الثاني وقوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، ومن جملة الأشياء النبوة، كمقتضى العموم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا هو أنه تعالى آتاه من النبوة سببا. الثالث قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، والذي يتكلم الله معه لا بد وأن يكون نبيا. ومنهم من قال إنه كان عبدا صالحا وما كان نبيا. انتهى كلام الرازي. ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين على أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة، وذلك يدل على أنه كان نبيا. وحمل هذا اللفظ على أن المراد أنه خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء فهو عدول عن الله، يعني الظاهر أن الله خاطبه مباشرة قلنا يا ذا القرنين، واضح؟ فيرد الرازي يقول: لبعض الناس يقولون إن قلنا هذا القرنين يعني قلنا له على لسان نبي من أنبياء ذلك الزمان، هذا يقول عدول عن الظاهر. ثم يعلق القاسمي يقول: ولا يخفى بعض الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته. واضح؟ يعني التمسك بمثل هذه العمومات لا يصلح في إثبات النبوة، لا يكفي. وبلا الأدلة في عمتها يضعف وجه دلالتها على كونه كان نبيا، لأن قولها إنا مكنا له في الأرض، يعني ما المنع أن يكون مقصود تمكين الملك والتمكين الدنيوي يعني والصفوة وبقص النفوذ والسلطان، مش شرط يكون أن التمكين يكون بالنبوة، لا، الظاهر أنه كان ملكا عظيما، واضح؟ فهذه لا تكفي في إثبات النبوة. ثانيا قوله وأتيناهم من كل شيء سببا، لا تستلزم أنه يؤتى النبوة أيضا باعتبارها سبب من أسباب سلة، كما في قوله تعالى على في شأن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت من كل شيء؟ لا، من كل شيء مما يؤتاه الملوك، كذلك هذا أتاه الله من كل شيء زمن لا يشترط أن تكتمل أيضا على معنى النبوة. أما بالنسبة لقوله تبارك يقول القاسمي ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته لأن مقام إثباتها يحتاج إلى تنقيص وتخصيص، وأما تعمق الجر وراء العمومات باستفادة مثل ذلك فغير مقنع. وأما قوله تعالى قلنا هذا القرنين فقدمنا أنه كناية عن تمكينه تعالى له منهم، فأن معناها أن الله مكنه منهم لا أنه قول متفق، وإلا لو كان ذلك لكان مخيرا منه تعالى ومنقلا ما يفعل بهم، فأن يتوب له نقضه باجتهاد آخر. نعم، يعني يقصد القاسمي أن قوله تعالى قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى، قال هذا كناية عن تمكينه له تعالى من هؤلاء القوم، لا أنه قال له ذلك مشافهة. وإلا لو كان ذلك لكان مخيرا منه تعالى، يعني كأن الله الذي خيره واضح ولقنه ما يفعل به، فأن يتوب له نقده باجتهاد آخر إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، واضح. فإذا كان الله مكنه منه من كان سنة ربنا قال له أنت مخير أن تفعل هذا وذاك، فإذا كان الله الذي خيره فكيف يتوب له بعد ذلك أن يجتهد اجتهادا ينقض هذا الحكم. ولا يقال إن الأصل في الإطلاق الحقيقة لأن نقول به ما لم يمنع منه مانع، فهنا هناك مانع من من إطلاق الحقيقة. وللتنزيل الكريم أسلوب خاص عرفه من أنعم النظر في بديع بيانه. نعم، لو كان مراد القائل بنبوته إنه من الملهمين فهذا في النبوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بشرع ومن الإلهام لكان قريبا، فتكون نبوته من القسم الثاني وهو الإلهام الذي جاء في الحديث تسمية صاحبه محدثا، حديث البخاري قال عليه السلام إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمته هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإطلاق النبوة عليه وإن كان محظورا في الإسلام إلا أنه كان معروفا قبله في العباد الأفضاء. التنبيه الخامس حكي في قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قولان في أن السائلين هم اليهود أو غيرهم، ورجح الأول من وجهين. الأول أن للإسكندري عند اليهود شأنا وقدرا، وذلك لما حكي أنه لما فتح غزة وبنى من بيت المقدس خرج إليه رئيس أحبارها وقدم إليه الطاعة، فدخلها إسكندر وسمع نبوة التوراة فسر وأحسن إلى اليهود. سمع نبوءة التوراة يعني في رؤية دانيال التي سبق أن ترون جزءا منها، وأن المقصود بها هو الإسكندر، فسر بهذه النبوءة وأحسن إلى اليهود. وتعقل بعض المؤرخين هذه الرواية لأنها غير مأثورة في كتب اليونان ولم يرويها أحد من مؤرخين. ثانيهما أن عنوان ذو القرنين هذا اللقب مستعمل في لغة الإسرائيليين كما قدمناه عنه. التبديل السادس قال المراد بالعين الحمئة البحر المحيط، وتسميته عينا لكونه بالنسبة لعظم قدرته تعالى كقطرة وإن عظم عندنا، قالوا رأى الشمس في منظره تغرب في البحر، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحل البحر يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق فلكها، يعني هي لا تزال تدور في فلكها بعيدا عن الأرض. وللإمام ابن حزم رحمه الله رأي آخر في الآية ذكره في كتاب الملل في بحث خروية الأرض، قال ذو القرنين هو كان في العين الحمئة الحامية، كما تقول رأيتك في البحر تريد أنك إذا رأيته كنت أنت في البحر. وبرهان هذا أن مغرب الشمس لا يجهل مقدار عظيم مساحته إلا جاهل، ومقدار ما بين أول مغربها الصيفي إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها الصيفي إذا كانت من رأس السرطان مرئي مشاهد. التنبيه السابع قال الرازي الأظهر أن موضع السدين بناحية الشمال، وقيل جبلان بين أرمينية وأذربيجان، وقيل هذا المكان في منقطع أرض الترك. وحكى محمد بن جرير الطبري بتاريخ أن صاحب أذربيجان أيام فتحها أو أيام فتحها وجه إنسانا إليه من ناحية الخضر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق منيع.
وذكر ابن خرداد في كتاب المسالك والممالك ان الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الرجم او كأنه فتح هذا الرجم، فبعث بعض الخدم اليه ليعينوه، فخرجوا من باب الابواب حتى وصلوا اليه وشاهدوه، فوقفوا انه بناء من لبن من حديد مشدود بالنحاس الملاذ وعليه باب مقفل. ثم ان ذلك الانسان لما حاول الرجوع اخرجه الدليل على البقاء المحاذية لسمرقند. قال ابو ريحان مقتضى هذا ان موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة، والله تعالى اعلم بحقيقة الحال. يعني الموضوع مشكل معين سوف يبينه في شيخته ويتكلم عليه بالتفصيل. يقول فقد بعث اليه الواثق يعني الى هذا السد امير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتى وقف عليه. يقول وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يرى في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا. وضح هذه نقطة مهمة جدا في الحديث. يقول حتى لو كان لو لم نستطع الآن أن نرى، يعني بعض الناس تقول الآن حصل مسح جغرافي شامل للكرة الأرضية وأن هذا السد لو كان يعني موجودا لرأيناه إلى آخره، فطبعا هذا الكلام يعني لا يفلح لأن كم من منطقة بالذات هذه المناطق الجبرية لم تطأها قدم إنسان على الإطلاق. واضح حتى في داخل كثير من البلاد هناك مناطق لا يتطور أن يصل إليها إنسان. هذا وارد، هذا يعني وارد إذا ما دام فهذا لا يضر خبرنا شيئا. يقول وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا، لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط الاستواء بحيث يكون ميل الشمس ورد وظهر بعدها كما هو في الجهة الشمالية. ثم يقول واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان فأدخله مدخل في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب مبطل جاهل أو مجاهل، لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره، وإنما الشأن في المحال الممتنع الذي تكذبه الحواس والعيان أو بديهة العقل. فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من البلاء. يعني أن الشاهد أن الأحكام العقلية معروفة إلى الجائز أو الممكن والمستحيل والواجب. واضح؟ فالممكن ما دام يكون تحت الإمكان، هل هذا ممكن أن يقع أم أنه مستحيل؟ وجود الوجود مخالف السد هذا يقف في عالم الإمكان، سواء لما اطلع عليه هذا ليست مشكلة. فإذا كان يخالفه الحس أو العيان أو قام دليل قطعي على عدم صدقه، نعم، لكن ما دام في دائرة الإمكان فلا ينبغي أن تعارض يعني الأخبار ما دامت ممكنة. واضح؟ ووقعت في دائرة الممكن. قال بعض المحققين اعلم أنه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن تنخفف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تطير كالجبال، وهذا أمر مشاهد حتى في زماننا هذا. هذا شيء معروف أن تحصل ساعات تجاوز بين طبقات الأرض عن طريق الزلازل والبراكين وهذه الأشياء. يعني مثال بسيط كده في المنطقة اللي هي في محطة مصر اسمها المتحف الروماني، المسرح الروماني تحت الأرض. هل رأى أحد منكم؟ شفت تحت الأرض وكان أصلا هذه المنطقة أنا كنت أمر عليها كثيرا جدا وأروح الانتظار. دي كان جبل مرتفع، جبل عالي كان في هذه المنطقة، مكان المشبث حتى على يعني على حذاء سطح الأرض في ميدان الجمهورية. هذا في جبل في هذه المنطقة يعني هي بتفوتكم الدكة، كان جبل مرتفع يعني كان عالي مش طفيف. واضح. ثم أزيل لأن كان في راجل يوناني مغرم بالبحث عن حلم أمر في الحياة، كل حياته كان راكع لأجل أن يبحث عن مقبرة مين؟ الإسكندر. واضح. وكان مدوخ المحافظ كان حمدي عاشور، فكان كل شويه يقول طب سيبني بس احفر الحفر يمكن الاقي الحفر، وهكذا. فكان كل شويه يحفر، فاثناء الحفر اكتشفوا ايه اللي هي المقابر او المساكن الموجوده في منطقه كوم الدكه دي، ومن ضمنها المسرح، تشوفوا المسرح تحت الارض ازاي. طيب ايه اللي خلى جبل عالي قد كده؟ اما تنادى بهم عذاب فخسف الله من الارض، اما حصل زلازل او غاكين وانقلبت البلد مثلا أو غطيت بهذه الأكوان من الأسفل. إذن هذا شيء وارد في علم الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، تحصل بعض الزلازل أو البراكين تغير ترتيب الطبقات دي الجيولوجية يعني. فيقول كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن تنخفق بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تطير كالجبال، وهذا أمر مشاهد حتى في زماننا هذا. فإذا سلم أو سلم أن سد ذي القرنين المذكور في هذه الآية غير موجود الآن، فربما كان ذلك ناشئا من ثورة بركانية خاصت به وأزالت آثاره، ولا يوجد في القرآن ما يدل على بقائه إلى يوم القيامة. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف كما تترون، لا يوجد في القرآن ما يدل على بقاء هذا السد إلى يوم القيامة. قد يقول قائل كيف وقد قال تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فمعناه أن هذا السد رحمة من الله بالأمم القريبة منه، قال هذا رحمة من ربي بالشعوب التي كانت موجودة في ذلك الوقت حيث كان هذا السد حائلا بين يأجوج ومأجوج بين الإفساد في هذه البلاد، هم ومن وراءهم أيضا كان هذا رحمة لهم. فهل ألغي نعم الآية هذا بهذه الطريقة؟ هذا احتمال، قال هذا رحمة من ربي لمن رحمة من الله بالأمم القريبة منهم لمن عغارات يأجوج ومأجوج عنهم، ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير، فإن بقاءه إنما هو بفضل الله. ولكن إذا قامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم فلا هذا السد ولا غيره من الجبال الرفيات يمكنها أن تقف عشرة لحظة واحدة أمام قدرة الله، بل يدكها جمعاء دكا في لمح البصر. فمراد ذي القرنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، الله قادر على أن يدكه دكا، ولم يعني إذا أراد الله تخريبه فلن يعوقه عائق. فأراد ذو القرنين تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد أو الإعجاب والغرور بقوتهم، فإنها لا شيء ينكر بجانب قوة الله، فلا يصح أن يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم القيامة، بل صريحه أنه إذا قامت القيامة في أي وقت كان وكان هذا السد موجودا دكه الله دكا. وأما إذا تأخرت فيجوز أن يدك قبلها بأسباب أخرى كالزلازل إذا قدم عهده وكالثورات البركانية كما قلنا، وليس في الآية ما ينافي ذلك. فأما قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فالمراد منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض كما يخرج الشيء المحبوس أو المضغوط إذا انفجر، واستعمال لفظ الفتح مجازا شائع في اللغة، ومنه قوله فتحوا البلاد وقوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فليس للأشياء أبواب. وكذلك يأجوج ومأجوج لا باب لهم، بل هم من كل حدر ينسلون. والمراد أن المراد بخروجهم والغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول والتتار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج، وهو الغزو الذي حصل منهم الأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما فعلوه إذ ذاك في الأرض بعد أن انكسروا فيها من الإفساد والنهب والقتل والسبب. طبعا المجازر الشنيعة التي كتبها المغول والتتار شيء يعني مما تشيد له الولدان، وموجودة مسجلة يعني الخروج المتعدد للمغول والتتار وإفسادهم المريع في الأرض. هناك رسالة لأحد المصنفين ما أذكر اسمه بالضبط، لكن هو تكلم بعنوان يعجوج ومأجوج مجلد كبير مطبوع في الصادق، يعني تتبع الخروج المتعدد للمغول والتتار والإفساد الذي أفسدوه في الأرض بصورة مفصلة، والذي انتهى بأن هزمهم الإسلام وغابوا في الهوية الإسلامية وصاروا من ملوكهم صاروا يعني مسلمين يحكمون بالإسلام. ثم يقول والراجح أن السد كان موجودا بإقليم داغستان التابع الآن لروسيا بين مدينتي دربند وخوازر، فإنه يوجد بينهم مضيق شهير منذ القدم يسمى عند كثير من الأمم القديمة والحديثة بالسد، وبه موضع يسمى باب الحديد، وهو أثر سد حديدي قديم بين جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند العرب بجبل قاف. وقد كانوا يقولون إن فيه السد كغيرهم من الأمم ويظنون أنه في نهاية الأرض، وذلك بحسب ما عرفوه منها، ومن ورائه قبيلة يأجوج ومأجوج. انتهى. وجاء في صفوة الاعتبار أن السور الذي وصلوا إليه أيام الواثق من بني العباس هو سور الصين الذي هو إحدى عجائب مملكة الصين، فإن طوله نحو 1250 ميلا وسمكه من الأسفل نحو 25 قدما ومن أعلاه نحو 15 قدما وارتفاعه ما بين 15 إلى 20 قدما. أيضا قالوا أن هذا السور أيضا كان من أحد وسائل الدفاعية لضرب هجمات المغول والقبائل الشمالية، والسور الآن خراب في جهاز كثيرة. طبعا هذا تأويل بعيد، يقول أن إن كان هو المراد بالسد في الآية يلازم حمل الصفات المذكورة فيه من كونه جبر الحديث ومفرغا عليه النحاس على بقاع من ذلك السور، إن هذا حصل في وطبعا باحتمال يعني بعيد جدا في مناطق معينة اتعاملت السديشة من جبر الحديد والنحاس في مناطق معينة وليس في كل السور. هذا بعيد لأن الآية واضحة جدا حتى إذا ساوى بين الصدفين في سد ممر بين جبلين قمة الجبلين. قال الفخر إلى أخره. ثم قال بعضهم أيضا بعض المصنفين في هذا، هناك حكاية مشهورة بين أهالي قوة قاف تقتضي أن هذا الجبل كان مسدودا بسد عظيم يمنع غرق المتبادلين، وهذا السد العظيم تارة يعزى للإسكندر وتارة لأنو شروان، ويستدلون على ذلك بآثار موجودة إلى الآن ترى لمن يروم ذلك. التنبيه الكامل، يأجوج ومأجوج اثنان أعزميان لم ينصرفا للعزمة والتعريف، ويجوز يأجوج وماجوج أو يأجوج ومأجوج، يجوز همزهما وترك الهمز. قيل إنهما من الترك، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم، ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة وصغر الجثة. وقال بعض المحققين كان يوجد من وراء جبل من جبال السوخاز المعروف عند العرب بجبل قاف في اقليم دارستان قبيلتان تسمى احداهما آقوق والثانية ناقوق، فعربهما العرب بيأجوج ومأجوج، وهما معروفان عند كثير من الامم وورد ذكرهما في كتب اهل الكتاب، ومنهما تناسل كثير من امم الشمال والشرق في روسيا واسيا. التنبيه التاسع، توسع من لم يشترط الصحة ولا الحسنى في مصنفاته من الرواة في تخريج ما روي عن يأجوج ومأجوج، وكله إما من الإسرائيليات أو المنكرات أو الموضوعات، ومن ذلك حديث إن يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 أمة، فيموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر بين يديه من صلبه، يعني واحد ما يموت لما يشوف من إيه من صلبه 400,000 ولد طبي من صلبه، كان قد حمل كله قد حمل السلاح الى اخر هذا الكلام. رواه ابن عدي في الضعفاء عن خديجه مرفوعا وقال موضوع منكر. اي نعم. ايضا هناك اثر عن واهب المنبه كما قال ابن جرير، يعني اثر طويل عجيب في سير ذي القرنين وبناء السد وكيفيه ما جرى له، وفيه طول وغرابه ونكاره في اشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم واذانهم. وروى ابن ابي حاتم عن ابيه في ذلك احاديث غريبه لا تصح اساليبها، فجزى الله البخاري احسن الجزاء على نبه تلك الروايات واشتراطه الصحه في المرويات، فقد جنت الاثار المنكره على الامه انكر الاثار، ومن طالع مقدمه صحيح مسلم صدق قوله ان راوي الضعاف غاش اثم مضل وبالله المستعان. العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى له يعني كلام في هذه القضية أيضا، يقول اعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن كان لبعض الآيات بيانه من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. يعني مما شك فيه أننا نلاحظ كلام القاسمي أنه لم يتعرض، يعني رغم كلام القاسمي في الأخير أنه بيثني على البخاري لأنه نفذ الإسرائيليات، لكن نلاحظ القاسمي لم يتعرض لما في البخاري نفسه وفي مسلم من الاحاديث التي تعرضت لذكر السد وذكر يأجوج ومأجوج وتفاصيل ما دافع في اخر الساعه، فهذا مما يدعس يعني الاستناد لاستنباطات القاسمي لانه اهمل ذكر السنه مع انه اثنى على البخاري رحمه الله تعالى، فاذا الاحاديث الوارده في هذا. هذا من الجانب من البحث الذي يعني يعتبر نقطه ضعف في كلام القاسمي، وفاه وعالجه من وجهه نظر اخرى العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: هاتان الايتان الكريمتان قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول: اذا علمت ذلك فاعلم ان هاتين الايتين الكريمتين لهما بيان من كتاب اوضحته السنه، فصار رحمه الله فصار بضميمه السنه الى القران بيانا وافيا بالمقصود. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فاذا علمت ذلك فاعلم ان هذه الايه الكريمه وايه الانبياء قد دلتا بالجمله على ان السد الذي بناه ذو القرنين دون ياجوج وماجوج انما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على انه بقرب يوم القيامه، لانه قال هنا: فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. أينا. فنفخ في الصور فجمعناهم جمعا. واظهر الاقوال في الجمله المقدره التي عوض عنها تنوين يومئذ من قوله: وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. فالتنوين هنا تنوين في كلمه ايه؟ يومئذ تنوين ايه؟ نعم، عوض عن جمله، تعويض عوض عن يعني تنوين وتعويض عوض عن جمله. يعني مثلا ايه؟ مثلا كقوله تعالى: حتى إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ، فبدل أن يقول وأنتم حين بلغت الروح الحكوم تنظرون، مجرد أن ينون إذ، واضح، يعوض عن تكرار إذ هذه الجملة، أو أنتم حينئذ تنظرون. كذلك هنا قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، يعني إذا يومئذ تعوض عليه وأنتم وتركنا بعضهم يومئذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض يموج في بعض. واضح. ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن معنى يومئذ يوما، فاعلم أن الضمير في قوله وتركنا بعضهم على القول بأنه لجميع بني آدم، فالمراد يوم القيامة. وتركنا بعضهم يومئذ عن يوم القيامة. وإذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دك السد وقربه منه. هذا كله من القرآن الآن، هو ما وضح الآية من السنة، حتى الآن يستنبط من القرآن أن السياق إنما هو في انتهاء الدنيا والانتقال إلى يوم القيامة. وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوج، فقوله بعده ونفخ في الصور يدل في الجملة على أنه قريب منه. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: قال هذا رحمة من ربي، هو إشارة إلى السد، أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده، أي جعله مدكوكا مرصوصا مسوا بالأرض، وكل من بسط من بعد ارتفاع فقد اندك، ومنه الجمل الأدك المنبسط السنان. وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد صبر الوعد الحق فإذا هي ساخطة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. واضح جدا أن السياق مرتبط بانتهاء الزمان وقيام الساعة. فقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وإتباعه لذلك بقوله واقترب الوعد الحق فإذا هي ساخطة الأبصار الذين كفروا، يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن بطلبها، ثم يقول: وذلك يدل على بطلان قول من قال إنهم روسيا، إن ربهم الروس، وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا قيل إنما تدل الآيات المذكورة في الكهف والأنبياء على مطلق اقتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة، لا ينافي كونه قد وقع بالفعل. يعني إن في قول آخر بعد يرد على الكلام ده، من طيب ماشي اقتراب القيامة، مفيش إشكال اقتراب القيامة، يعني في علامات كثيرة جدا تدل على اقتراب السد، مثلا بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. والإشارة هنا إلى إيه؟ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه من أشراط الساعة. نعم، من علاماتها. نعم، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والذي تليه. فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به، بل يصح اقترانه مع مهلة. وإذا فلا ينافي ذك السجد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامة، فلا يكون في الآيات المذكورة في دليل على أنه لم يذك السجد إلى الآن. يعني يقول لا، ممكن يكون ذك ودي زي الأشراط اللي هي حصلت ولسه أنها شيء من الوقت، لكن يطلق عليها أنه اقتراب. هذا هو الاعتراض. طيب ما الجواب عن هذا الاعتراض؟ يقول الشنطفي: فالجواب هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيا بتمام الإيضاح إلا بضمينة السنة له. يعني رغم محاولة الشنطفي الاستنباط هذا المعنى من آيات الأنعام، من آيات سورة الكهف وسورة الأنبياء، يقول لك إن هو يحتاج للمزيد من الإيضاح عن طريق السنة. يقول: ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن. ثم روى بسند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننناه في طائفة النحل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما سألكم؟ كنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حديجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حديج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طاطئة، كأني أسبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلف بين الشام والعراق، فعاك يمينا وعاك شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، تقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراؤه في الأرض؟ قال: كالغيث استجبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعتيد النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروزتين واضعا كفتيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطف، وإذا رفعه تحضر منه زمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يجد الكافر يجد ريح نفس المسيح عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أو طرفه، فيطلبه، يعني المسيح يطارد المسيح الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لب فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يمكن أحد أبدا أن يقاتله، فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني انظروا إلى الشراهة يشربون ماء البحيرة، يعني الأولهم يعد يشربوا الماء آخرهم يعد يقول بالمنطقة دي كان فيها ماء قبل كده، يعني خلصوا البحيرة. نعم، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحفر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فينصر الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يدعو عليهم المسيح بالسلام فيهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا في أعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان، مجموعة كبيرة من الناس تأكل من الرمان الواحدة، ويستظلون بقحطها، قحط الرمان وورق الرمان يكون ايه يكفي ان يكون مظلة لعدد كبير من الناس من البركة التي تنزل فيه الثمار، يبارك الله في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من القبقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، هذه الريح هي التي تأتي من اليمن تقبض نفس كل مؤمن، وهي المشار إليها بقول النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله، وهم على ذلك يعني حتى تأتي هذه الريح التي تقبض أرواح جميع المؤمنين، ويبقى شرار الناس يتهاردون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، هذا رواه مسلم. وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال، فمن يدعي أنهم رسل وأن السبك قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه لها، ولا شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم، ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده ووضوح دلالته على المقصود، والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم رسل ومن ادعى من المرشدين أنهم لا وجود لهم أصلا هي حجة عقلية في زعم صاحبها، وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به يستثني فيه نقيض الثاني فينتج نقيض المقدم، وصورة نظمه أن يقول لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلات لكنهم لم يطلع عليهم أحد ينتج فهم ليسوا وراء السد إلى الآن، إذا هذه عمدة حجة المنكرين وجودهم إلى الآن وراء السد. ثم طبعا بيتكلم كلام منطقي نحن لا نريد أن نذكره كله إلى قوله فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح، بإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد بإخراجهم على الناس، يعني هذا شيء ممكن عقلا ليس مستحيلا أن هو داخل في عالم الإنسان والله قادر على ذلك، ومما يؤكد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق، فعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة، وما يوجد إلى أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القطف الواردة في القرآن والسنة الصحيحة زاعمون أنه منزل في التوراة أو غيرها من الكتب السماوية باطل يقينا لا يعول عليه، لأن الله عز وجل صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبه. طبعا نحتاج وقفة يسيرة هنا مع هذه الظاهرة المؤلمة، لأن ظاهرة العلم في تقريعة هي من جديدة يعني، لكنها تكرر بوقت آخر موضوع الاستناد يعني مرويات أهل الكتاب والإسرائيليين موجودة. هذا من الشيء المؤسف الحقيقي جدا. هذا سائر الآن في موجة كافحة، موجة يعني لازم الموجة الجديدة الآن في عالم التأليف، كثرة الكلام على أشراط الساعة حتى كاد الناس يقولون فلان هو فلان المذكور فلان، يما حديث ضعيفة أو موضوعة يما أثار عن أهل. أنا أقصد كل الذين قولوا فغضبهم يعني كل اعتماده على إما أحاديث مأخوذة من كتب الشيعة وكذبهم وضلالهم، وإما أحاديث ضعيفة وموضوعة، وإما من كلام أهل الكتاب والإسرائيليين. واضح. ويحاولون أن يطبقوها على الواقع، يقول لك إن صدام حسين ده هو السفياني والسفياني مش عارف هيحصل كذا، ويقعدوا يرتبوا إن الأشياء. هذه الموضة كانت بدأت منذ سنوات، وكان تقريبا معظم الناس يتكلمون يقولوا إيه؟ إيه العم الحاكم؟ تحدثت عن كام؟ 97 كله كان بيقول إسرائيل هتعمل الحرب سنة 97 ويحصل كذا ومش عارف. كنا طيب عدت 97 حصل إيه؟ لا حصل. واضح. فالرجو بالغيب والإخبار عن المستقبل أو حتى تنزيل النصوص على الواقع بدون بينة من الشرع، فهذا من التقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ينبغي الإنسان أن يعني إيه، وبعدين الأشياء اللي أحيانا تأتي موافقة لهوى النفس، فالإنسان يجد في يعني دافع داخلي للاستجابة. لكن القضية أنه ليس بأنانيكم، ليس مجرد الأناني، وأننا نفرح حينما نعلم من تطبيق هذه الأشياء أن سيكون النصر في النهاية للمسلمين، وقطعا سيكون نصر للمسلمين، لكن بناء على مثل هذه الأحاديث، حديث البخاري، حديث مسلم. لكن نحن يأتي به كما حصل أيضا فتنة الخليج، والناس تتكلم تقول لك إن دي راح يحصل الملحمة، وهو اليهود النصارى جايين أو الأمريكان جايين واليهود مسلمين، وهيحصل الملحمة الكبرى في إيه؟ في المنطقة المعروفة بالشام. طبعا نحن نوصل ايضا الملحمة استقع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ذلك في احاديث صحيحة لا شك ان الملحمة الكبرى استقع. ونحن نؤمن بالاحاديث التي تناولت هذه الغديات كما وردت، ولا نطبقها على الواقع الا اذا وقع. فما يصلحش ابدا المنهج ان احنا نستدعي احداث اخر الزمان بارادتنا، هذه امور كونية قبلية تقع حتى، لكن كما شاء الله ومتى شاء الله. ونحن مسؤولون فقط عن الايمان بها إيمانا مجملا كما ورد. أما تطبيقها فلان هو المقصود به فلان أو بعد كده هيحصل كده، واضح؟ لا، ينبغي أن نتقابل عن ماذا غير علم، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نترك الواقع هو الذي يفكر. أما أن نكون أن إحنا كما حصل الخلل في هذا الأمر في حادثة المهدي في مطلع القرن 15 الهجري سنة 1400 هجرية، لما حصل التحصن في الحرم، لأن هم كانوا عايزين هم اللي يعملوا أحداث الساعة، واضح، هم اللي يطلعوا المهدي هيحصل كما يخططوا في ضوء أيضا إما حديث ضعيف أو حكم من أحداث. فحصل ما حصل من الشك، ومثل الله عز وجل في حادثة المهدي المعروف سنة 1400 من الهجرة، واضح. فنحن غير مسؤولين أطراف الساعة، نحن غير مكلفين بأن نجتربها. والكلام كما قلت بيمشي يأتي متمتعا مع الهوى، وتيجي بقى تقول لك صدام حسين وفي روايات في التوراه بتقول كذا وان هو رجل جبار وقاتل خلف، لكن يهزم فلان وبعدين يطلع من شهاده خليفه شكله ايه، وكلام يمشي مع الهوى لانه بينتهي في النهايه نهايه سعيده. وهو بلا شك ان شاء الله تكون نهايه سعيده للمسلمين، ويذكر الله لهم سبحانه وتعالى سواء اجلا او عاجلا كما وعدنا الله سبحانه وتعالى. لكن الخطر هو لان هذه التحيات تكون عباره عن حرب نفسيه، صارت الشائعات في الحرب سنه 97 حرب نفسيه، لأن إسرائيل كأنها إذا أرادت فلا مرد لإرادتها ولا لأمرها. كلا، من اليهود أخذت خلق الله لعنه الله. فهذه نوع من الحرب النفسية والمساهمة في نشر الأراضيس بين المسلمين. كنت أنتظر مرور سنة 97 دي بأي طريق عشان أقول هذا الكلام، وجاءت الآن المناسبة. عاد 97 ماذا حصل؟ فين الناس اللي كانت دوشانة بين سنة 97 هيحصل سنة 97 هيحصل انتهت 97 دلوقتي طالعين في سنة كام؟ 2000. ما هو بقى كان بقى استراءة القرض
نحن لا نمشي ولا نثبت لكل الغيب لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. اما نحن نرجو بالغيب بناء على اسرائيليات يعني لا نعرف صدقها من كذبها او بناء على منامات او بناء على احاديث موضوعه او بناء على اقتباسات من كتب الشيعه الكذابين الذين هم اكثر الفرق في القديم والحديث، ثم بعد ذلك نملي انفسنا ونهرب من الواقع في هذه الخيالات، فهذا مما لا يليق بالمسلمين. فلنكف عن الخوف في هذه الموضه الان النازله. وكتب كل واحد يالف كتاب، كثير الكتب الان كثير، كله بيتكلم عن اوقات الساعه وبيرتب بعضها على بعض، وان فلان وبالذات في الضرفتين مش عارف ايه اللي عاجبهم في الضرفتين، يعني ايه اللي يعجب في الضرفتين السفاح المجرم الاسفاك الاثيم، اليس هو الذي جلب لنا كل هذا الشر؟ يعني حرب الخليج دي تعتبر زي حادث الفيل تؤرخ لها حقبة ما بعدها تنفصل تماما عن الحكم الذي قبلها، هي التي فتحت لنا الشر والذل والهوان الذي نحن فيه الان. يعني الجيوش الامريكيه اللي وصلت والانجليزيه امريكا بعد كل هذه القوات التي ارسلتها راحت فين؟ خزنوها في فلسطين المحتله، واصبح من حق اليهود استعمالها عند الضروره. خدمه ما بعدها خدمه، بعض المساكين السذج في الصدام الاخير المزعوم بين النظام الصيني وبين امريكا، الموضوع التفتيش وكذا، يعني ما خدوش محدش اتثبت خالص الا ان القضيه هي ايجاد مبرر لزياده هذه القوات. والناس ظنوا ان امريكا خلاص يعني تراجعت، ما تراجعتش، تواجدت خلاص، ولا مبرر انها تحشد هذا الحجز في ايه في دول في هذه المنطقه. طبعا صحيح هو يوجد عندهم تواجد في امريكا عند النصارى، وطبعا بلا شك عند اليهود موضوع ان فعلا هتحصل ملحمه اللي هي يسموها هارما جدا، وقالت هارما جدا قد تكون هي التي يسميها الرسول صلى الملحمه الكبرى. طبعا هم يزعمون ان النصر سيكون حديثهم في النهايه، ولكن قطعا سيكون نصر حديث المسلمين كما اخبر بذلك الصادق المنصور. متى لا ندري. قطعا ستحصل هذه المرحله، هذه الملحمه في الشام في مكان حدده بكل دقه النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان نقول ان حرب الخليج هي دي الملحمه، هيحصل كذا بعد كده. وما حصل. ما كانتش هي. فاذا الانسان لا يرجو بالغيب وينتظر بعد ما تقع الاشياء بصوره لا تقبل التاويل، نقول نعم هذا هو الذي كان مقصودا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. اما ان ننسى الاحاديث وننسى منهج اهل السنه والجماعه، ننسى منهج المحدثين، ونتشتت باحلام ومنامات، ومنها احلام نصرانيه، ومنها او يعني كتابيه، ومنها احاديث اسرائيليه، من احاديث ضعيفه موضوعه، بالذات الشيعه يعني محترفون للكذب في مثل هذه الاشياء، فهذا ليس هو المنهج الصحيح. نعم. هي الحقيقه قضيه تحتمل يعني الكلام المفصل، لكن هذه اشاره عابره باعتبارها اول فرصه مناسبه نتكلم فيها على هذا الامر. يقول السنقطي: فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد الى الان لاطلع عليهم الناس غير صحيح. بامكان ان يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامه الناس حتى ياتي الوقت المحدد لاخراجهم على الناس. ومما يؤيد امكان هذا ما ذكره تعالى في سوره المائده من انه جعل بني اسرائيل يسيرون في الارض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى: قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يسيرون في الارض وهم في فراسخ قليله من الارض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى امد الفيل، لانهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال فربك فعال لما يريد، واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه صادقه، وما يوجد بين اهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الوارده في القران والسنه الصحيحه زاعمين انه منزل في التوراه او غيرها من الكتب السماويه باطل يقينا لا يعول عليه، لان الله جل وعلا صرح في هذا القران العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم، لانهم بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبهم كقوله يحرفون الكلم عن مواضعه، وقوله تجعلونه خراطيف تبدونها وتخفون كثيرا، وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون، وقوله تعالى: وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. بخلاف هذا القرآن العظيم فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه ولم يكله إلى أحد حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرف، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا شك أن قوله عن الهوى أبلغ من قوله وما ينطق من هوى، لأن عن تنزيه للمصدر، يعني كل ما يصدر عنه من الكلام في أمر الدين لا يمكن أبدا أن يصدر عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نفس وصفه من توقيت هذه الحقيقة. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد بعض الصحابة غضب غضبا شديدا وقال أمتهلكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو أن موسى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالموضة الجديدة اللي طبعا كل شوية واحد يقول لك جاء في الأسفار كذا وكذا وفي الإنجيل كذا وفي التوراة كذا وضع هذا مما ينبغي عدم التسامح فيه، وتوجد حالات قليلة عند مناظرة أهل الكتاب من باب إلزائهم بما في كتبهم من أسئلة توافق ما عندنا ودعم الإيمان بنبوة النبي عليه السلام، فهذا يمكن في مجال معين الاستدلال به. أما أن احنا يصبح عندنا كأنه فعلا كتاب مقدس وبعض الناس يقول لك وجاءت الكتاب المقدس، من قالت أنه مقدس؟ من قالت أنه هو الكتاب المقدس؟ لذلك بعض الإخوة ذوي الاستقامة لما كتاب البحث ومن ضمن المراجعة كان هذا الكتاب، فقال ايه في المراجعة في قائمة المراجعة في اخر كتاب، قال كلمة ما بدأت بها كلمة طيب، قال المرجع رقم كذا الكتاب المقدس عندهم هو ليس مقدسا عندنا، انما كل واحد اصبح الان الموضة، وبعض الكتاب للاسف الشديد ينتسبون الاسلام يقولون كما جاءت الكتاب المقدس من قدسه؟ نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالانجيل بلا شك، لكن هل الذي في ايديهم لان هو الذي انزله الله ام انه اختلط حقه بباطل كثير؟ كما قال ابن القيم ما عند اهل الكتاب في كتبهم يعني باطله اضعاف واضعاف حقه، والحق الذي فيه منسوخ. فنحن في غنى عن ان ننظر في مثل هذه الكتب، نحن نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى، نؤمن بالانجيل الذي نزل على عيسى، طيب انجيل نزل انجيل واحد على المسيح، هم الآن أربعة أناجيل على الأقل، أربعة أناجيل فأيهم من الصحيح؟ وهي متناقضة ومتعارضة وفيها من الكذب ما فيها والتحريف. فموضوع التسامح في مثل هذا مما يعني يهدد العقيدة، التسامح في هذه المصادر أعطاها القدسية والعصمة والاحترام، لا، نحذر من قطعا بالإنجيل والتوراة الذي نزل على المسيح عليه السلام وعلى موسى. أما الكتب الموجودة الآن فاختلط باطلها بحقها، يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني إسرائيل ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم خوف أن يصدقوا بباطل أو يكذبوا بحق. ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات، في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه، وفي واحدة يجب تكذيبه وهي ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا على كذبه، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق كما في الحديث المشار إليه آنفا وهي ما إذا لم يثبت كذبه.